أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق حول اللابدية من التكليف، وقلنا لأن المصنف تكلم عن التكليف ولكن بقيود الخمسة. القيد الأول وهو أن التكليف بعث من تجب طاعته، من تجب طاعته وهو من تجب، هو القيد الثاني على ما فيه مشقة. القيد الثالث على جهة الابتداء. القيد الرابع بشرط الإعلام. القيد الخامس. فالتكليف لا يكون إلا بهذه القيود الخمسة. تكلمنا عن القيود الأربعة، وبقى علينا أن نتكلم عن القيد الخامس وهو شرط الإعلام، حيث قال وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسنه ثلاثة، يعني شرائط حسن التكليف ثلاثة. الأول عائد إلى التكليف نفسه، وهو أربع. عائد إلى التكليف نفسه وهو أربع. الأول انتفاء المفسدة فيه، أي انتفاء المفسدة في التكليف، في أصل التكليف، ألا يكلف الله سبحانه وتعالى العبد بما فيه مفسدة. أي أن ما فيه مفسدة، ما فيه مفسدة لا يمكن أن يكلف به هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى، لأن ما فيه مفسدة يعد قبيحا ولا يمكن أن يكلف الإنسان بفعل القبيح. قال الأول انتفاء المفسدة فيه لأنه قبيح، لأنه إذا كان التكليف فيه مفسدة فيلزم أن يكون التكليف قبيحا، والله عز وجل منزه عن القبيح. هذا أولا. الثاني تقدمه على وقت الفعل، تقدمه على وقت الفعل، معنى أن التكليف يكون متقدما وسابقا. لماذا؟ أحسنت. الثالث إمكان وقوعه، لأنه يقبح التكليف بالمستحيل. يعني لا يمكن أن يكلف الإنسان بما هو مستحيل، لأن التكليف، التكليف بالمستحيل قبيح. الرابع ثبوت صفة زائدة، أو ثبوت صفة زائدة على حسنه، إذ لا تكليف بالمباح. يعني أن التكليف لا بد وأن يكون خارجا عن كونه ما فيه مفسدة، وخارجا عن كونه سابقا على فعل ذاته، وخارجا عن كونه قبيح، لأن التكليف بالمستحيل قبيح وهذا يتنافى مع عدل الله عز وجل، والرابع ثبوت هذه الصفة، يعني صفة التكليف، صفة التكليف تكون زائدة على حسنه، تكون صفة زائدة على حسنه. إذن إذ لا تكليف بالمباح، يعني معناه حتى المباح لا يمكن أن يكلف الإنسان به. لماذا؟ لأن التكليف فيه مشقة، وما فيه مشقة تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق قبيح، وهذا لا يمكن أن يكون من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرط الأول من الشرائط الثلاثة. الثاني، أيوة، من شرائط حسن التكليف عائد إلى المكلف، وهو الله سبحانه وتعالى والمكلف، وهو فاعل التكليف، وهو أربع. الأول، علمه بصفات الفعل، علمه بصفات الفعل. مثلا مر عليكم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يعلم أن هذا منكر، وإلا فلا يجب عليه. الله سبحانه وتعالى عالم بصفات الفعل، وإلا لو لم يكن عالما بصفات الفعل لا يصلح أن يكون مكلفا. قال الأول، علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، لابد أن يكون عالما، وإلا إذا قلنا أنه لا يعلم أن هذا حسن أو قبيح قد نكلف بالقبيح، وهذا لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى. إذن نفس التكليف إنما يصدر عن علم بأننا نكلف بهذا لأن فيه مصلحة، ينهى عن هذا لأن فيه مفسدة، أما مع علم علمه فينتفي التكليف لأنه يتنافى مع أدلة الحكمة. الثاني، علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين، مو المكلفين، المكلف واحد، المكلفين يتعدد، من المكلفين من ثواب وعقاب. يعلم سبحانه وتعالى ما في الامتثال لهذا التكليف بما فيه الثواب وبما فيه العقاب. الثالث، يعني من شرائط ماذا؟ المكلف قدرته، يعني قدرة المكلف وهو الله سبحانه وتعالى على إيصال المستحق حقه، يكون قادر على إيصال المستحق حقه من الثواب. أما إذا كان يأمره بشيء، يأمره بالطاعة لكن عاجز عن إيصال ما كان في مقابل الطاعة، هذا لا يصح أن يكون مكلفا. الرابع، كونه غير فاعل القبيح، وهذا أثبتناه فيما سبق، لأنه إذا لم يكن كذلك فلا يمكن أن يعاقب على فعل القبيح، كونه غير فاعل القبيح. الشرط الثالث من شرائط حسن التكليف عائد إلى المكلف، مو المكلف الآن بالفتح، المكلف يعني المأمور، وهو محل التكليف، وهو محل التكليف. المكلف هو محل التكليف، وهي ثلاثة. الأول، قدرته على الفعل، أن يكون هذا المكلف قادر على الفعل، وإلا إذا لم يكن قادرا على الفعل فلا يكلف. الله أوجب علينا الصوم، لكن بشرط أن نكون قادرين على الصوم. أما إذا كنا مرضى لا نتمكن فلا يجب علينا الصوم. قال وهي ثلاثة: الأول قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق كتكليف الأعمى. نقط المصحف شو يصير؟ هو أعمى أصلا لا يبصر، وأنا أمره بنقط المصحف ضع النقاط مثلا، أو نأمره مثلا بقراءة هذا النص أو ما شابه ذلك، هو لا يبصر كيف يقرأ؟ فهذا تكليف بما لا يطاق. والزمن بالطيران نقول له في هالوقت يجب عليك أن تطير ما بين السماء والأرض، صير تكليف ما لا يطاق. يصير يقول له إذا أردت أن تصلي فيجب أن تصلي في الفضاء في الهواء، يصير هذا أن تكليف ما لا يطاق، وحاشا لله أن يكلفنا بما لا يطاق. الثاني علمه بما كلف به، علم من؟ المكلف، أعلم أن هذا أنا مكلف به. أما إذا لا أعلم أن هذا مكلف به، مثلا أعلم أن هذه الأرض مغصوبة والمغصوب لا يجوز لي أن أصلي، إذا دخلت هذه الأرض هنا أنا أجازى أؤثم وعاقب. لكن إذا أنا ما أعلم دخولي ما أعلم علم، إذا صليت وأنا أعلم أن هذه الأرض مغصوبة صلاتي باطلة، لكن صليت عقب ما انتهيت من الصلاة قلت لها هذه الأرض مغصوبة، يقول يعيد صلاته ما يعيد صلاته. قال علمه بما كلف به أو إمكان علمه به، يعني تارة أنا أعلم به، تارة لا، أنا بإمكاني أن أعلم ولكني أترك أترك ما يؤدي إلى العلم، ما يؤدي إلى العلم بهذا التكليف. فالجاهل المتمكن من العلم غير معذورين، شوف، لأن الجاهل اثنان عندنا: جاهل قاصر وجاهل مقصر. الجاهل القاصر هو الذي يعذر، لكن الجاهل المقصر طالب علم يقول أنا ما أدري أن هذا حرام، شو ما أدري أن هذا حرام، قال أنا ما سألت، شو ما سألت، أنت طالب علم ما يحتاج دعوة أنا ما سألت. لكن هذا مسكين الجاهل، فهذا جاهل مقصر وذاك جاهل. زين، قال فالجاهل المتمكن من العلم غير معذورين، وهو الذي يسمى بالجاهل ماذا؟ المقصر، في مقابل الجاهل القاصر. الثالث إمكان آلة الفعل، إمكان آلة الفعل يعني يتمكن من القيام بهذا الفعل لتمكنه من إيجاد المقدمة لهذا الفعل. نعم يمكن يسمون آلة العمل أيضا. قال ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل. شوف إما متعلق التكليف ها؟ إما علم أنا أعلم أني مكلف بهذا الشيء أو ظن أو عمل. أما العلم فإما عقلي كالعلم بالله. طبعا قلنا أن العلم بالله يجب أن يكون على نحو العلم واليقين وعلى نحو الظن، لابد أن يكون عندي يقين بالله سبحانه وتعالى بوجوده سبحانه وتعالى بحدانيته بعلمه بكل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهل يكفي العلم على نحو الظن؟ لا ما يصير. قال ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل. اكتبوا التعليقة هذه، اكتبوا هذه التعليقة. المراد من متعلق التكليف يعني العبادة كالصوم كالصلاة كالحج إلى غير ذلك. متعلق التكليف. زين بعد شرب الخمر متعلق التكليف، يحرم علي أن أشرب شرب الخمر وارتكاب الفاحشة وإلى غير ذلك. هذه كلها تسمى متعلقات التكليف أو التكاليف. تارة أن متعلق التكليف علم وتارة ظن وتارة عمل. اكتبوا. تارة أن متعلق التكليف علم وتارة ظن وتارة عمل. عمل علم وتارة ظن وتارة عمل. القسم الأول والثاني بين قوسين علم زائد ظن. أمر مرتبط بالجانب النظري. العلم والظن أمر مرتبط بالجانب النظري. والقسم الثالث عمل بين قوسين وهو مرتبط بالجانب العملي. قال ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل. أما العلم فإما عقلي كالعلم بالله، هذا عقلي، وصفاته وعدله والنبوة والإمامة، هذه لابد أن تكون ماذا؟ عقلية، علم، يقين. أو سمعي كالشرعيات، هذا أيضا علم، سمعي كالشرعيات، مثلا الآيات التي تأمرنا بالصلاة أو تأمرنا بالصوم أو تأمرنا بالحج أو تنهانا عن الخمر والميسر والأزلام وارتكاب الفاحشة وإلى غير ذلك. فهذه كلها ماذا؟ علم، أمور قطعية صادرة من المولى عز وجل. وقد تكون ظنية، قد تكون ظنية فيما إذا كان متعلقا بماذا؟ لا فيما إذا كان متعلقا بالنصوص النبوية والنصوص المعصومية الباقية، لأن قلنا بالنسبة إلى القرآن قطعي صدور ظني الدلالة، فهنا ظنية الدلالة زين تترقى إلى العلم واليقين لأنها هي القرآن، نقول قطعية الحكم فيها قطعي. لكن بالنسبة إلى السنة الروايات فهي ظنية الصدور قطعية الدلالة. قالوا أما الظن فكما في جهة القبلة ظن، إذا غلب على ظني أن القبلة بهذا الاتجاه أعمل على ظني. لكن تارة الظن يسمى أمارة ويترقى الظن إلى درجة العلم، لا يكون علما وقطعا ولكن يترقى إلى درجة العلم. إيه هذا أيضا يؤخذ كحجة في خبر الثقة مثلا، أنا ما أقطع لكن من أنه ثقة الحجية فيه حجية جعلية يسمونها، بينما إذا أنا رأيت فعلا هذه مو جعلية قطعية. وأكو فرق بين القطع والظن. قال وأما العمل فكالعبادات. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.